أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التاسع عشر من آداب المعلم في درسه أن يزجر من تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب أو ترك إنصاف بعد ظهور الحق. الأستاذ مربي، والتربية من التنمية، فالأستاذ يعمل على تنمية طلابه، فإذا رأى خصيصة إيجابية عمل على تنميتها، وإن رأى خصيصة سلبية عمل على قلعها وإزالتها. إذن دور الأستاذ دور التقويم، والطالب قد يبدر منه كلام في غير محله، تصرف في غير محله. في هذه الحالة يجب على الأستاذ أن ينبه هذا الطالب وأن يقومه. قال الشهيد الثاني رحمه الله: أن يزجر من تعدى في بحثه. تعدى من التعدي، والتعدي تجاوز الحد، بحث المسألة لكنه تجاوز الحد. في هذه الحالة يجب على الأستاذ أن يوقفه عند حده وعند الحدود المعتبرة. أو ظهر منه لدد. ما المراد باللدد؟ اللدد الخصومة بغير حق، تقول عدو لدود، يعني عدو يخاصمك بغير حق، عدو شديد. فقد يظهر من الطالب لدد، يعني خصومة بغير حق، يتعصب إلى مسألة غير صحيحة، أو سوء أدب، أو ترك إنصاف بعد ظهور الحق، أو أكثر الصياح بغير فائدة، يعني رفع صوته من دون أي فائدة، أو أساء أدبه على غيره من الحاضرين أو الغائبين، أو ترفع على من هو أولى منه في المجلس. يعني هذا الطالب أفضل منه علمان ورعان تقوان، أكبر منه سنان، أشرف منه نسبان، وترفع عليه. أو نام، يعني نام في حالة الدرس، أو تحدث مع غيره حالة الدرس بما لا ينبغي. الأستاذ مشغول بالدرس وهذا يسولف يا صاحبه، يمزح وياه، أو ضحك أو استهزأ بأحد، أو فعل ما يخل بأدب الطالب في الحلقة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. الخلاصة، الأستاذ دوره دور المربي، يربي كل شخص بما يناسبه، لذلك كل شخص له طريقة مناسبة، ادفع بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول هذا كله إذا لم يترتب على ذلك مفسدة تربو عليه. يعني أحيانا إذا يزجر تترتب مفسدة أكثر، إهانة مؤمن، يعني اثنين يمزحون يا بعض، الأستاذ التفت إليهم والطلاب ما التفتوا إليهم، فأستاذ يوجه الكلام إلى الطالب فيقع الطالب في إحراج ويقع في الإهانة ويسقط اعتباره أمام الطلبة. هنا المفسدة زادت على مصلحة التنبيه. بالإمكان بعد الدرس يمسك على جنب ويتكلم وياه ووجهه من دون أن يحرجه. يقول وهذا النوع مغاير لما مر من زجرهم وكفهم عن مساوئ الأخلاق. أي نوع؟ أن يزجر من تعدى في الدرس، هذا يختلف عن زجر الطالب عن مساوئ الأخلاق. لماذا؟ لأن هذا خاص بمجلس الدرس، وما تقدم ناظر إلى الشخص بقطع النظر عن مجلس الدرس وحضور الدرس. يقول لأن هذا خاص بالدرس، وذاك بما يتعلق بشأن أنفسهم، وإن كان يمكن إدراجه فيه، يعني يمكن إدراج رد المساوئ الأخلاقية في الدرس بما تقدم، يعني تهذيب الطلبة بما يتعلق بأنفسهم، إلا أن الاهتمام بشأنه حسن ذكره على الخصوص، لأن هذا أمر مهم جدا. حسنا أخوتي وأحبتي، الأستاذ المهذب لنفسه والمزكي والمروض لروحه تتجلى هذه الخصائص عند الاحتكاك به. في يوم من الأيام كنا نحضر الدرس عند أستاذنا المعظم سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله، تلامذة السيد الخوئي. أوكل إليه السيد الخوئي الإشراف على موسوعة معجم رجال الحديث، وأوكل إليه مهمة أن يراجع تقريرات السيد الخوئي من الاجتهاد والتقليد إلى تقريبا كتاب الطهارة، بحيث يبدل مباني السيد الخوئي التي تغيرت، يبدل المبنى القديم بالمبنى الحديث في هذه الموسوعة. رجل عالم ومتواضع، كان يدرسنا باللغة العربية وهو إيراني، يعني يدرس بغير لغة الأم عنده، فأحيانا من ناحية البيان قد لا يستطيع أن يعبر بالبيان الواضح والكافي لرد الجواب أو الشبهة. في يوم من الأيام طرح أحدهم إشكالا، والشيخ الداوري أيده الله أجاب عليه، لكن جواب الشيخ لم يكن واضحا لدينا، ثم أعاد الإشكال وصار لغط في مجلس الدرس. هذا يتكلم من هنا، هذا يتكلم من هنا. أحد الطلبة كان عنده بيان، عنده بيان واضح، أجاب على هذا السؤال، قال جواب المسألة كذا وكذا وكذا. كان عندنا طالب عراقي الله يرحمه توفي، صاحب نكتة وجرأة، وإذا به يقول كنما كنا نفتهم حتى الشيخ ما يفتهم، هسه افتهم الجواب. هنا ماذا يكون موقف الأستاذ وموقف الطالب؟ هذا الطالب يقول الكل لم يكن يفهم، حتى الشيخ الأستاذ لم يكن يفهم، والآن حينما أجاب هذا الطالب نحن فهمنا والشيخ الأستاذ أيضا الآن فهم. ساد جو من الصمت والهدوء وإذا بكلام الشيخ الورع شيخ الدوارين يقطع جدار الصمت ويقول: لو نظرنا إلى جهالاتنا ومعلوماتنا لوجدنا أن جهالاتنا أكثر بكثير مما نعلم. فتغير الجو المتكهرب. الأستاذ إذا يروض نفسه بأسلوبه يمكن أن يعظ، حتى لو توجهت إليه التهمة. العشرون: أن يلازم الإرفاق في خطابهم. يا أخي أنت أستاذ ومتمكن ومدرس المادة كذا مرة، هذا طالب جديد يحتاج إلى رفق، يحتاج إلى لين، يحتاج إلى عطف وحنان، لا تقسو عليه. لا بد من اللين والرفق. أن يلازم الإرفاق بهم في خطابهم وسماع سؤالهم، وإذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو تحرير العبارة فيه لحياء أو قصور ووقع على المعنى، عبر عن مراده أولا وبين وجه إيراده وأجاب بما عنده. يعني أحيانا الطالب عند الجواب لكن للخجل أو للارتباك لا يستطيع أن يجيب بجواب شاف وواف، الأستاذ يرجع له، الأستاذ يبين على لسان. مثال ذلك يقول: وإن اشتبه عليه مراده، يعني الأستاذ لم يفهم مراد الطالب، سأله عن الأمور التي يحتمل إرادته لها، يقول: هل تريد كذا وهل تقصد كذا ويحتمل تريد كذا؟ فيقول له: أتريد بقولك كذا؟ فإن قال نعم أجابه، وإلا ذكر محتملا آخر. أتذكر أول ما حضرت بحث الخارج عند أستاذنا سماحة آية الله الشيخ باقر الإيرواني، أو قبل الخارج كنت أحضر عنده آيات الأحكام لعله سنة 1998، يعني قبل ربع قرن، 25 سنة، طالب جديد باطلون وقميص أجلس عند الباب، والمجلس كبير في منتدى جبل عامر. سبحان الله، الشيخ الإيرواني طرح مطلب، سبحان الله أشكلت على المطلب، تو كم يوم حاضر أشكلت على المطلب. الشيخ الإيرواني قال: كيف ذلك؟ من قال كيف ذلك؟ أنا عرفت، لأن كل الأنظار اتجهت لي. قال لما شافني أنا في حرن، قال: لعلك تقصد كذا وكذا. قلت له: نعم هذا هو، هذا هو. أنقذني، انصافا أنقذني لما قال لعلك تقصد كذا وكذا. هناك عرفت أن هذا أستاذ متمرس، أستاذ المتمرس ينقذ الطالب ما يقتل الطالب، طالب جديد. سبحان الله، يعني تكلم أشكال في موضعه في غير موضعه، لابد أن يرفق به الأستاذ. يقول الشهيد الثاني: وإن سأل عن شيء ركيك فلا يستهزئ به ولا يحتقر السائل، فإن ذلك أمر لا حيلة فيه، ويتذكر أن الجميع كانوا كذلك ثم تعلموا وتفقهوا. لا تستهزئ بأحد، حتى لو صرت أعلم الأولين والآخرين، قد يجيك ظرف، أمر عليك ظرف. أولم تسمعون بالوحيد البهبهاني؟ الوحيد البهبهاني هو رائد علم الأصول، علم أصول الفقه. وعندنا مراجع وعلماء خرجوا فقهاء مثل الشيخ عبد الكريم الحائري، خرج مراجع، خرج السيد الإمام الخميني، السيد محمد رضا الكوفيجاني، الشيخ محمد علي الأراكي، يعني قلما يندر تحصل مرجع يخرج مراجع. الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قوم خرج مراجع، لكن الوحيد البهبهاني لم يخرج مراجع فقط، بل خرج أساطين، يعني فقهاء من العيار الثقيل من الدرجة الأولى، مثل الشيخ جعفر كاشف الغطاء الذي يقول: لو تلف الفقه بأكمله لكتبته من أوله إلى آخره عن ظهر قلب. هذا تلميذ الوحيد البهبهاني. بعد خرج السيد مهدي بحر العلوم صاحب الكرامات الرجالي المعروف، بعد خرج السيد علي الطباطبائي صاحب كتاب رياض المسائل. إذا تراجع حياة الوحيد البهبهاني وطلابه وتلامذته، أكثر طلابه من الدرجة الأولى أساطين الفقهاء، لكن الوحيد البهبهاني في آخر أيامه ابتلي بمرض ففقد الذاكرة، واضطر أن يدرس كتاب اللمعة الدمشقية لكي يستذكر الفقه. الله عز وجل ما يضرب مثلا بالرجل الفاسق فقط، حتى بالرجل العالم وبالمؤمن. الله عز وجل يرينا قدرته، يقول: لاحظ هذا الوحيد الذي خرج أساطين الفقهاء، هذا عبدي هكذا عملت به. أتذكر زرنا المرحوم العلامة الشيخ عبد الأمير الجمري رحمه الله بعد أن رجع من ألمانيا وفقد الذاكرة. أنا جالست فيما سبق حيوي بشوش حنون عالم عامل، ذهب إلى ألمانيا عمل عملية في الديسك، أصيب بجلطة فقد الذاكرة. رجع الشيخ عبد الأمير الجمري إلى البحرين، رجعت من قم إلى البحرين، ذهبت لزيارته، تألمت كثيرا فاقد الذاكرة. أحد الأخوة هم سأل مسألة فقهية وأجاب بلسان الفقهاء، يعني سأل واحد قال له: شيخنا من ذهب إلى قرن المنازل وأراد العمرة هل يجزي أن يحرم من الهدى، منطقة الهدى وادي محرم لا من منطقة السيل الكبير، هل يجزي أن يحرم من الهدى؟ قال: يجزي إن شاء الله رحمة الله عليه. لما خرجت قلت لي: من معي الشيخ لما أجاب في وعيه أو لا؟ قال: لا، يبدو هذا من ذاكرة السابقة، بس هو ليس في وعيه، تأثر. فقال لي صاحبي فرج الله عنا الآن هم مسجون الشيخ عبد الهادي المخوضر، قال لي: شيخنا الله عز وجل يضرب مثلا بالرجل الفاسق والصالح، يريك يقول: لاحظ هذا الشيخ الجمري الذي إذا رفع كفه الآلاف تبكي شوقا له، أريك إياه هكذا، لذلك لا تشمت بأحد ولا تستهزئ بأحد. اليوم سأل سؤال ركيك، غدا ما شاء الله، وقضايا كثيرة من هذا القبيل. الحادي والعشرون: لو حضر غريب الدار، يلتفت إليه بحيث أنه يلفت انتباه الحاضرين إليه، هذا مشكل. نعم يتودد له، يحترمه، لكن من دون أن يشعره بالوحشة. الحادي والعشرون: أن يتودد لغريب حضر عنده وينبسط له لينشرح صدره، يعني يتبسم له، فإن للقادم دهشة سيما بين يدي العلماء، ولا يكثر النظر والالتفات إليه استغرابا له، فإن ذلك يخجله ويمنعه من المساءلة والمشاركة في البحث إن كان من أهله، كان من أهل البحث. الثاني والعشرون: إذا أقبل بعض الفضلاء، أحيانا سنختم الدرس، أحد الفضلاء سيدخل، أو أحد الفضلاء في الخارج، أنت تحسب الوقت على ما يدخل، انتهى الدرس ومشينا، يصير إحنا نمشي وهو داخل، في هذه الحالة احتراما له يمدد في الدرس، يذكرك تعلميا احتراما له. أتذكر كنا نحضر صلاة الجماعة يوم الجمعة خلف آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم قبل أن يقيم صلاة الجمعة في جامع الإمام الصادق بالدراس، كان أولا يخطب ثم يصلي. كان إذا حضر الأستاذ سماحة الشيخ محمد علي زين الدين رحمه الله، الشيخ عيسى يقطع الخطبة ويسلم عليه: السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير، ثم يواصل. فسألت: من هو هذا؟ وكان يلبس غترة شفية عباية وغترة، من هو هذا؟ قالوا: هذا أستاذ الشيخ، الشيخ في صغره درس عنده، الآن الشيخ عيسى صار علمان ومقاما أرفع منه، لكن احتراما لأستاذه يقطع الخطبة، مساكم الله بالخير، فيجيب الشيخ: مساكم الله بالخير، ثم يواصل الشيخ. الثاني والعشرون: إذا أقبل بعض الفضلاء وقد شرع، يعني الأستاذ، في مسألة أمسك عنها حتى يجلس، يعني مو يواصل المسألة وكأن العالم ما كأن دخل، لا لا لا، يوقف انتظر يجلس، مساكم الله بالخير، صبحكم الله بالخير، ثم بعد ذلك يواصل. وإن جاء، يعني الفاضل، وهو يبحث، أعادها له أو مقصودها. يقول لي: شيخنا احنا كنا نبحث هذه المسألة ووصلنا إلى هذه النقطة، يشعر بالاهتمام، يشعر بالأهمية. أحيانا يجي عالم كبير يدخل مجلس ما إلى حشمة ولا كرامة، يعني كأن هرة دخلت وخرجت، المتكلم ما يلتفت إليه أبدا، هذا غير صحيح. وإذا أقبل وقد بقي للفراغ وقيام الجماعة بقدر ما يصل إلى المجلس، يعني يعرف الآن على ما يصل هذا الفاضل وهذا العالم إلى المجلس انتهى الدرس، ويخرج الطلبة، يقول: فليؤخر تلك البقية، بقية الدرس يؤخرها، ويشتغل عنها ببحث أو غيره إلى أن يجلس ذلك العالم، ثم يعيدها أو يتمم تلك البقية، كي لا يخجل المقبل بقيامهم عند جلوسه، ولما جاء خرجوا، هذا غير صحيح. لاحظ الأدب الرفيع. الثالث والعشرون، وهو من أهم الآداب: إذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل: لا أعرفه. في الرواية: نصف العلم قول لا أعلم. سنقرأ بسرعة لأن الوقت لا يكفي، لكن نشير إلى نكتتين مهمتين في هذا الكلام. النكتة الأولى: من تواضع لله رفعه. إذا فعلا أنت ما تعرف مسألة وتقول لا أعلم، الله راح يكبرك في عيون الحاضرين والمستمعين نظرا لورعك وتقواك، الله بيعلي مقامك. نفسك الأمارة بالسوء تقول لا تظهر الضعف ولا تظهر النقص، إذا قهرت النفس الأمارة بالسوء الله راح يرفع رايتك ويعلي شأنك. والعكس بالعكس في النقطة الثانية، إذا أجابت من عندك حتى لا يظهر أن أنت ما تعرف، الله راح يفضحك، راح تجاوب غلط وينتشر هذا الجواب الغلط وتسقط سمعتك. لذلك عليك بتقوى الله. نصف العلم قول لا أعلم، الباقي نقرأ آيات وروايات سريع. 23، وهو من أهم الآداب، إذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل لا أعرفه أو لا أتحققه أو لا أدري أو حتى أراجع النظر في ذلك، ولا يستنكف عن ذلك. فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم والله أعلم. قال علي عليه السلام إذا سئلتم عما لا تعلمون فهربوا، قالوا وكيف الهرب؟ قال تقولون الله أعلم. وعن أبي جعفر عليه السلام قال ما علمتم فقولوا، وما لم تعلموا فقولوا الله أعلم. إن الرجل ليشرع بالآية من القرآن يخر فيها أبعد ما بين السماء والأرض. وعن زرار بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام ما حق الله على العباد؟ قال أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما لا يعلمون. وعن الصادق عليه السلام إن الله خص عباده بآية من كتابه أن لا يقولوا حتى يعلموا ولا يردوا ما لم يعلموا. قال الله عز وجل ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق؟ وقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وعن ابن عباس رضي الله عنه إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، مقاتل جمع مقتل، ما المراد بالمقتل؟ مكان وموضع القاتل، يعني الموضع الذي إذا ضرب يموت. مثل ماذا الآن؟ هذا في الصدر، هنا توجد عظمة في الوسط اللي يعرف كراتي، هذه دي تنكسر يموت الشخص، هذا ضربه في المقتل، تضربه أو ترفسه هنا في الصدر قتله، هذا ضربه في المقتل. ما هو مقتل العالم؟ إذا يجاوب من حيث لا يعلم، يعني يقتل نفسه، يقضي على نفسه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه إذا سئل أحدكم عما لا يدري فليقل لا أدري فإنه ثلث العلم، وقال آخر لا أدري ثلث العلم، وقال بعض الفضلاء ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، ومعناه أن يكثر منها لتسهل عليهم ويعتادوها فيستعملوها في وقت الحاجة. يعود نفسه شي ما يعرف يقول ما بعرف، ما أعرف، لا أعلم. وقال آخر تعلم لا أدري فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. واعلم أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته بل يزيدها رفعة ويزيله في قلوب الناس عظمة تفضلا من الله تعالى عليه وتعويضا له بالتزامه الحق، وهو دليل واضح على عظمة محله وتقواه وكمال معرفته، ولا يقدح في المعرفة الجهل بمسائل معدودة. وإنما يستدل بقوله لا أدري على تقواه وأنه لا يجازف في فتواه، وأن المسألة من مشكلات المسائل. قالوا هذا ماذا؟ قال لا أدري يعني فعلا المسألة عويصة. وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وعدمت تقواه وديانته، لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الناس، وهذه جهالة أخرى من الله اللي يرفع الناس، ليس أن تفتي بغير علم. جيد. فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلم يبوء بالإثم العظيم ولا يصرفه عما عرف به من القصور، بل يستدل به على قصوره، ويظهر الله تعالى عليه ذلك بسبب جرأته على التقول في الدين تصديقا لما ورد في الحديث القدسي: من أفسد جوانيه أفسد الله برانيه. الجواني الشيء الداخلي إذا فاسد، الشيء البراني الخارجي يكون فاسدا. ومن المعلوم أنه إذا رؤي المحققون يقولون في كثير من الأوقات: لا أدري، وهذا المسكين لا يقولها أبدا، دائما يدري، يعلم أنهم يتورعون لدينهم وتقواهم، وأنه يجازف لجهله وقلة دينه، فيقع فيما فر منه واتصف بما احترز عنه لفساد نيته وسوء طويته. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ثوبي ظلم، زور الظلم. وقد أدب الله تعالى العلماء بقصة موسى والخضر حين لم يرد موسى عليه السلام العلم إلى الله، لما سئل: هل أحد أعلم منك؟ وفضل الله عز وجل أعلم منه، بما حكاه الله عنهما من الآيات المؤذنة بغاية الذل من موسى وغاية العظمة من الخضر. وسيأتي إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة جملة من نكت القصة. الخضر يعلم وموسى لا يعلم، لما هدم الجدار وثقب القارب، هذه القصة ستأتي، 24 يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.